الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها، كان الكلام في الفور والتراخي، وأن صيغة الأمر هل تدل على الفور أو التراخي أو لا هذا ولا ذاك، أقوال في المسألة المختار لدى المصنف رحمه الله أن الصيغة لا دلالة فيها لا على الفور ولا التراخي، لا بمادتها ولا بهيئتها ولا بالمجموع المركب منهما، بل إنما تدل على طلب إيجاد نفس الطبيعة. واستدل رحمه الله على ذلك بالتبادر، بتقريب أن المتبادر من الصيغة مطلوبية نفس الطبيعة من دون تقييدها بشيء من الفور أو التراخي، وأن هذا لدليل على عدم دخل شيء منهما من الفور والتراخي في معنى الصيغة، وإلا لكان متبادرا أيضا. وعلى هذا فالتقييد بأحدهما واستفادة أحدهما منوط بدليل خارجي، ولا نستفيد شيئا منهما من نفس الصيغة. وعندها فتصل النوبة إلى هذا التساؤل، وأنه هل هناك دليل خارجي يمكن استشفاف أحدهما منه من ذلك الدليل؟ ادعى بعض من أنه نعم هناك دال آخر يمكن استفادة وجوب الفورية في الواجبات، ومقصودهم من ذلك الدال الآيات من قبيل آية المسارعة وآية الاستباق. أما آية المسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فتقريب الاستدلال بها على وجوب الفور من أن الآية الشريفة تدل على وجوب المسارعة إلى المغفرة. المستفاد ذلك الوجوب من كلمة سارعوا الظاهرة في الوجوب، وحيث أن المغفرة فعل الله تعالى ولا معنى لمسارعة العبد إلى ما هو مختص به سبحانه وتعالى فإذا بطبيعة الحال يكون المراد وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة. ومن الواضح أن من أظهر أسبابها الإتيان بالواجبات الإلهية، أعني فعل المأمور به، فإذا تجب المسارعة إلى فعل المأمور به، وهذا هو معنى وجوبه على الفور أو فورا. وأما آية الاستباق فاستبقوا الخيرات، فالاستدلال بها على مطلوبهم على وجوب الفور على نمط الاستدلال بالآية السابقة، إلا أن للمناقشة في دلالة هاتين الآيتين مجالا واسعا، حيث ناقش المصنف رحمه الله في دلالتهما على وجوب الفور بوجوه ثلاثة. الوجه الأول والذي تقدم بيانه موسعا في البحث السابق مع أمره بعد ذلك بالفهم، والذي استفدنا منه بناء على جمع على ما ذكره جمع من المحشين من أنه إشارة إلى تضعيف ذلك الجواب. وكيف كان؟ فقد بلغ الحديث إلى المناقشة الثانية أو الوجه الثاني، ما أشار إليه بقوله مع لزوم تخصيصه إلى آخره. وحاصل هذه المناقشة أن البناء على دلالة الآيتين الشريفتين على وجوب الفور يستلزم منه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح ومستهجن يستحيل صدوره من المولى الحكيم. وما هو المستلزم للقبيح؟ قبيح يعني البناء حينئذ على دلالتهما على وجوب الفور أيضا لا يمكن الالتزام به، لأنه سوف يستلزم تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر قبيح ومستهجن، وما يستلزم القبيح قبيح. بيان المطلب أن لو حملنا أوامر المسارعة والاستباق على وجوب الفور فلا مناص من استثناء المستحبات طرا من إطلاق هاتين الآيتين، لا بد من استثناء المستحبات طرا من استثنائها من إطلاق هاتين الآيتين المباركتين. والوجه في ذلك واضح، لأن أصل العمل في المندوبات ليس بواجب فضلا عن وجوبها فورا، فضلا عن وجوبها أي المندوبات وجوبها على الفور، فالفورية في المندوبات ليست واجبة بطريق أولى، فلو بنينا على دلالة الآيتين وإطلاقهما في وجوب الفورية لا بد من تخصيص وجوب التخصيص وجوب الفور بمن نخصصه بالمستحبات طرا. هذا هو الحال بالنسبة للمندوبات. وأما الحال بالنسبة للواجبات فإن البناء على حملها حمل أوامر المسارعة والاستباق على وجوب الفور فيها أي في الواجبات يستلزم خروج كثير من الواجبات بل أكثرها من حكم ذينك الآيتين، وذلك لأن الواجبات الشرعية على قسمين: الأول مؤقت والثاني غير مؤقت. أما القسم الأول فلا يخلو المؤقت فلا يخلو من أن يكون وقته مضيقا بأن مضيقا بأي معنى؟ بأن لا يزيد الوقت على مفعول العمل، أو يكون وقته متسعا فلا يخلو المؤقت إما أن يكون وقته مضيقا أو متسعا. فعلى الأول فهو خارج عن محل الكلام أصلا، إذ لا موضوع فيه للفور أو التراخي. مضيق موقت وهذا الوقت ماذا؟ مضيق. فإذا مضيق فهو خارج عن محل الكلام بالمرة، ليس إذ لا موضوع فيه للفور أو التراخي، كالصوم في شهر رمضان والحج الواجب في الموسم ونحوهما. فإن من صام في شهر رمضان لا يقال في حقه أنه أدى الواجب فورا وأنه سارع إلى فعل المأمور به وأنه استبق فعله أي فعل المأمور به، بل يقال في حقه أنه أدى وأتى بالواجب في وقته. وأما على الثاني الثاني من القسم الأول، يعني ما كان الوقت ذلك الواجب متسعا، وأما على الثاني فمقتضى ما دل على أن وقته متسع هو تخيير المكلف في الاتيان بالعمل في أي فترة من وقته شاء كالصلاة ونحوها، ولا يدل على وجوب الاتيان به في أول جزء من الوقت، وإلا ففي الجزء الثاني وهكذا فورا. وعلى هذا فإذا دلت الآيتان الشريفتان على وجوب الفور فلا بد من تقييد إطلاقهما بغير هذا القسم من الواجبات بما دل على اتساع وقته، تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد. فإذا صار البناء على دلالتهما على وجوب الفور مطلقة، لابد أن نقيد إطلاقهما بمن؟ نقيد إطلاقهما بغير هذا القسم، لأن هذا القسم متسع، الوقت متسع، مقتضى ما دل على أن وقت الواجب متسع تخيير المكلف. وأما القسم الثاني، القسم الثاني من أصل التقسيم، يعني الواجب غير الموقت. وأما القسم الثاني فبما أنه غير موقت فالمكلف مخير في الاتيان به في أي وقت شاء، طالما يكون واثقا ومطمئنا بأنه لا يفوت عنه، أي بأن الواجب لا يفوت عنه بهذا المقدار، حيث ما يكون مطمئن من نفسه وواثق من نفسه أن الواجب ما يفوت عنه، فعند ذلك هو ماذا؟ هو مخير. مقتضى عدم كون الواجب موقت تخيير المكلف في الاتيان به في أي وقت شاء، طالما يكون مطمئنا بأنه لا يفوت منه. فإذا لابد من تقييد إطلاق الآيتين بغير ذلك أيضا. نعم، يبقى قسم وبعض من الواجبات مما يكون الاتيان بها فورا، لأن المصنف قال تخصيص كثير من الواجبات بل أكثرها، فيبقى فالقسم وبعض من الواجبات فإن الاتيان بها بناء على المشهور إنما هو على الفور، كرد السلام وإزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريق وما شابه ذلك. وعلى ضوء هذه الحسابات، لأنه المستحبات طرا خرجت بالنسبة للواجبات أكثرها لأن الموقت منها وكان مضيق هو خارج أصلا، الموقت المتسع لابد أن نخصص، الواجبات غير الموقتة أيضا لابد من تخصيصها، فيبقى شيء قليل. وعلى ضوء هذه الحسابات فإن البناء على حمل أوامر المسارعة والاستباق على وجوب الفور لمما يستلزم تاليا فاسدا، فلا مناص في النتيجة إما من حملها على خصوص الندب، ويقال بأن المسارعة مستحبة، وأن الاستباق راجح، وإما من حملها على مطلق الطلب، أعني القدر الجامع بين الوجوب والندب، وعلى كلا التقديرين فلم تكن الآيات شافعة ونافعة لمدعاهم، أعني إثبات وجوب الفوري. المناقشة الثالثة أو الوجه الثالث ما أشار إليه بقوله ولا يبعد دعوى استقلال العقل إلى آخره، وحاصله أن البناء في الجوابين السابقين كان على أن الأمر في الآيتين المباركتين أمر مولوي شرعي، غايته أنه نوقش الاستدلال به من زاويتين، يعني الوجه الأول والوجه الثاني. أما في هذا الجواب فيقول رحمه الله أنه لا يبعد دعوى كون الأمر في الآيتين إرشاديا إلى ما حكم به العقل، وليس أمرا مولويا حتى يستفاد منه وجوب الفوري، وبالتالي فتكون الآيتان أجنبيتين عن الدلالة على وجوب الفور. الوجوب مدلول ماذا؟ مدلول الأمر الشرعي، الأمر المولوي. أما إذا بنينا على أنه أمر إرشادي فعد أصلا لا يمكن استفادة وجوب الفوري. بيان ذلك بأن يقال كما أن الآيات والروايات الواردة في مقام إطاعة المولى وعصيانه إرشادية، فكذلك أوامر المسارعة والاستباق ليست أوامر شرعية وصادرة عن الشارع بما هو شارع وبما هو مشرع، بل هي أوامر إرشادية وصادرة عن الشارع بما هو عاقل ومرشد وناصح، فتكون حينئذ تأكيدية لحكم العقل. بيان المطلب أن الميزان في الإرشادية يعني في كون شيء إرشادا ورود الحكم الشرعي موردا في مورد حكم العاقل. لولا الحكم الشرعي لاستقل العقل بالحكم ولا يبقى منتظرا لحكم الشارع. مثل باب الإطاعة فإن الحاكم في هذا الباب هو العاقل، فإنه هو الذي يلزمنا بإطاعة المولى وينهانا عن معصيته، وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن العقل كما يستقل بحسن أصل الإطاعة دفعا للعقوبة، كذلك يستقل بحسن المسارعة إلى الإطاعة كذلك. وهذا مما لا إشكال فيه، حيث أنه لا إشكال في حسن المسارعة والاستباق إلى امتثال أمر المولى عند العقل، كما يستقل بلزوم أصل إطاعة أمر المولى. فالعقل مستقل في حسن المسارعة ورجحان الاستباق. وإن شئت قلت أن العقل يدرك حسنها ورجحانها، وعند ذلك فما يأتي من قبل الشارع في هذا الصدد من الآيات والروايات من قبيل سارعوا استبقوا بادروا عجلوا وأمثال ذلك، فإنما هي إرشاد لذلك، أي إرشاد لحكم العقل. وإن أهم مائز وخاصية يمتاز بها الأمر المولوي عن الأمر الإرشادي هو أن الأمر المولوي هو الذي يترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب، بحيث لولا الأمر لما كان هناك ثواب ولا عقاب. أما الأمر الإرشادي فهو ما لم يكن كذلك، فلا يترتب على موافقته الثواب ولا على مخالفته العقاب، بل هو صرف تنبيه وإرشاد إلى خواص العمل وآثاره، أعني المنافع والمضار، بحيث لو لم يكن هناك في الواقع أمر أصلا تعلق بنفس المادة، يعني العمل الواجب، بحيث لو لم يكن هناك أمر أصلا تعلق بنفس المادة لكان في ارتكاب العمل فائدة أو مضرة من قبيل أوامر الطبيب، فإنها تنبيه وإرشاد إلى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء من دون أن تكون فيها شائبة المولوية ليترتب على مخالفتها استحقاق العقوبة، بل هي تنبيه وإرشاد إلى ما يترتب، يعني الأثر، إلى ما يترتب على المادة نفسها، يعني العمل، بحيث لو حتى ولو لم يكن هناك أمر بها، أمر بنفس المادة. مثلا إذا كان الدواء ذا مصلحة للمريض فاستعمله المريض وإن لم يكن الطبيب قد أمر به لكان نافعا له ورافعا لمرضه، فليس الأمر الإرشادي إلا تنبيه، إذا إجى فهو إرشاد، ما إجى خب ما إجى، فارتكاب المادة ارتكاب العمل فيه ماذا؟ فيه لو فائدة فيما إذا كانت هناك فائدة، الأثر فائدة، أو مضرة فيما إذا كان الأثر المترتب على العمل مضرة ومفسدة. وعلى ضوء هذا، فإذا كانت أوامر المسارعة والاستباق تأكيدية وإرشادية نقول أن الأمر الإرشادي تابع لحكم العقل، فإن كان حكم العقل في مورد حكما إلزاميا كان الأمر الإرشادي إرشادا وجوبيا كما في باب الإطاعة، حيث أن العقل يلزم العبد بالانبعاث عند بعث المولى والانزجار عند زجره، فما يرد من الشارع في هذا الصدد أيضا إرشاد وجوبي إرشاد إلزامي. وأما لو كان حكم العقل في مورد حكما غير إلزامي كان الأمر الإرشادي إرشادا ندبيا ومقامنا من هذا القبيل. فإن العقل يستقل بحسن المسارعة إلى امتثال أمر المولى ورجحان الاستباق إليه، يعني دعوة استحبابية وتحبيبية، وأن المسارعة حسن وراجحة، فعند ذلك أمر الشارع في هذا المورد أيضا استحبابي ورجحاني. فتحصل في النهاية أنه لا مجال للاستدلال بالآيتين الشريفتين على وجوب الفور في الواجبات. ثم أتى رحمه الله وأمر بالفهم بعد الجواب الثالث، ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن إدراك العاقل بحسن شيء مختلف. فتارة يدرك العقل حسن الفعل ويدرك قبح تركه واستحقاق العقاب عليه على الترك، كما في باب الإطاعة. فإن العقل يدرك حسنها وأن فعلها قيام بمراسم العادل في العبودية، كما يدرك قبح تركها ترك الإطاعة وأن تركها ظلم في حق المولى وخروج عن رسم العبودية والرقية. مثل هذا لا بد أن يكون أمر الشارع فيه أمرا إرشاديا، ولكن تارة أخرى يدرك العقل حسن الفعل ولا يدرك قبح تركه واستحقاق العقوبة على الترك. في مثل هذا هناك مجال واضح للأمر به أمرا مولويا إلزاميا، إذ لا غناء عن الأمر المولوي بالأمر الإرشادي. ليش؟ فإنه لما لم يكن للعقل حكم، شوف ربنا أن العقل يدرك الحسن أما قبح الترك لا يدرك ذلك، فإنه لما لم يكن للعقل حكم بترتب استحقاق العقاب على ترك الفعل يكون هناك مجال لتركه. العقل بعد ما حكم لماذا لقبح الترك، فعند ذلك يكون مجال للترك ذلك الفعل أم لا؟ فيكون عند ذلك مجال إما لترك ذلك الفعل وإذا كان هناك مجال لترك الفعل يتأتى المجال للشارع يتأتى المجال لحكم الشارع والأمر به أمرا مولويا ومقامنا من قبيل الثاني لا الأول مقامنا من قبيل الثاني فإن العقل وإن أدرك حسن المسارعة إلى اتيان المأمور به إلا أنه لا يدرك أن في ترك نفس المسارعة ظلما من العبد في سلطان المولى بل الظلم هذا المقدار يدرك هو بل الظلم إنما هو في ترك الإطاعة أصلا لا في ترك نفس المسارعة إليها فعند ذلك يبقى مجال لأمر الشارع بالمسارعة إليها إلى الإطاعة لأمر الشارع بالمسارعة إليها أمرا مولويا فلا يمكن والحالة هذه عن المقام إذا كان من قبيل الثاني فلا يمكن حمل أوامر المسارعة على الإرشادية فالنتيجة في نهاية المطاف أن الجوابين الأول والثالث بعد أمر المصنف عقيبهما بالفهم مما لا يمكن التعويل عليهما فيبقى التعويل في الجواب والمناقشة على الجواب الثاني قال رحمه الله مع هذا الجواب الثاني المناقشة الثانية قال مع لزوم كثرة تخصيصه تخصيصه أي تخصيص وجوب الفور يعني إذا بنينا على دلالة الآيتين على وجوب الفور لابد نخصص لا بد من تخصيصه في المستحبات طرا كما عرفتم بعد وكثير من الواجبات بل أكثرها لأنه ناقص ما للواجبات مو قسم واحد قسم مؤقت والقسم الآخر غير مؤقت هذا كله لا بد من تقييد إطلاق الآيتين بغير تلك فلا بد حينئذ بعد استلزام هذا التالي الفاسد تخصيص الأكثر وتخصيص الأكثر قبيح ومستهجن فلا بد من حمل الصيغة فيهما في الآيتين الشريفتين على خصوص النادر أو مطلق الطلب وعلى كلا التقديرين فلم تكن الآيتان ماذا مما يمكن أن تكونا شافعتين ونافعتين لمدعاهم أعني إثبات وجوب الفور ليس استحباب لو لا على مطلق الطلب ماكو دلالة على خصوص إثبات وجوب الفوري المناقشة الثالثة قال ولا يبعد دعوى استقلال العاقل بحسن المسارعة وحسن الاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات يعني سارعوا استبقوا بادروا في بعض الروايات عجلوا في بعض الروايات وكان ما ورد من الآيات والروايات الواردة في مقام البعث نحوه أي نحو ما يدل على المسارعة والاستباق كان خبر كان إرشادا إلى ذلك أي إلى حكم العاقل كالآيات والروايات. ففي أصل الجواب نظر المقام نظير باب الإطاعة والعصيان كالآيات والروايات الواردة في الحث على أصل الإطاعة. شلون دنيش إرشادية؟ ما نحن في أيضا الأمر فيها إرشاد. فيكون هذا فيكون الأمر تفريع. التفريع هذا يريد يبين من خلاله المائز بين الأمر المولوي والإرشادي اللي وضحت لكم من الخارج. فيكون الأمر فيها ضمير فيها يرجع إلى الآيات والروايات الواردة في مقام البعث نحو المسارعة نحو الاستباق، لأنه الآيات والروايات الواردة في باب الإطاعة ذاك ما بنقاش. الآن نحن نفرع في المطلب على ما نحن فيه. قال فيكون الأمر فيها أي في الآيات والروايات الواردة في مقام البعث نحو المسارعة والاستباق لما، يعني الأمر لمن؟ إرشاد لذلك الأثر. لما؟ يعني للآثار، آثار العمل، خواص العمل، منافع والمضار، لما يترتب على المادة، المادة العمل الواجب، لما يترتب على المادة بنفسها. ولو لم يكن هناك أمر في الواقع قد تعلق بالمادة. هذا مثال الدواء الذي مثلت من الخارج فيما نحن فيه. لو فرضنا أن في الصلاة هناك مصلحة، لو فرضنا أن في الصلاة مصلحة، فعند ذلك حتى ولو لم يكن هناك أمر بها إذا أتينا بها كانت ماذا؟ يعني أتينا بتلك المصلحة، انتفعنا بذلك الأثر. يعني في موارد الذي الأمر يكون ماذا؟ إرشادي. الأمر يكون إرشاد لمن؟ للأثر والمصلحة والخاصية والفائدة المترتبة على نفس المادة. قال لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها بالمادة كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية. فافهم لعله إشارة إلى أنه فرق. إدراكات العقل ليست على وتيرة واحدة في حسن الفعل، تارة يدرك الحسن ويدرك القبح أيضا قبح التار، ومرة أخرى يدرك حسن الفعل ولا يدرك قبح التار. ومقامنا من قبيل الثاني، فإذا كان من قبيل الثاني فعند ذلك يبقى مجال لأمر الشارع بالمسارعة إلى الإطاعة أمرا مولويا شرعيا.